لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقباله كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث هنأ سماحته المسلمين وجميع الأحرار قائلا: إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قائد الثورة على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا، فيما فقد حزب الله قائدا فذا كنصر الله، ولكنه لم يهزم وازداد اندفاعا وعزما، وذلك بعد أن ظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى، لكنه أثبت العكس. وصلت أعداد كبيرة من النازحين لليوم الثاني التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد يوم شهد عودة آلاف الفلسطينيين من جنوب ووسط القطاع. وفي بيانات أدلت بها بهذا الشأن، قالت فصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز على أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصعوبة ولم يتبقى أي شيء يعود إليه النازحون. وقالت ألبانيز إن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية وهناك نقص في المساكن المؤقتة. وأضافت أن النازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة يحتاجون لأساسيات الإغاثة ولا سيما خيام الإيواء، مشيرة إلى أنه يجب على الدول الراعية للاتفاق ضمان وصول 6,000 منزل مؤقت حسب المتفق عليه. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. وفي طول كرم تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني في مخيمها بعد أن وسع الاحتلال عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية، في حين أجبرت قوات الاحتلال آلاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطول كرم. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نايم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزم مشروع إسرائيل، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمراريتها. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، معتبرا أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رسالة إلى أهل الجنوب مؤكدة أن عبورهم إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة كان أمام عيوننا المرابطة عبور الفاتحين الواثقين. وجاء في الرسالة أن أهداف العدو تحطمت ودباباته احترقت عند أسوار قرى الجنوب على أيدي المجاهدين، فيما انبرت إرادة العزم في أهل الجنوب الذين عبروا إلى قراهم رغم أنوف جنود الاحتلال الجبناء. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بشرى ومفخرة عظيمة للإنسانية. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك، كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث، أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لأن ذول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على أساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عند جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع ما عندهم أعمال نظيفة إلا قليلة. بطبيعة الحال شعروا ذولا أن الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بأن هذه النبوة مو من الله، أن هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد أن يحصل على مكانة أو يحصل على زعامة، فحمل ادعى أن هذه الرسالة من السماء، تلقتها الموجة، هاي موجة الدعاية. وطبعا قريش جندولها لهالموجة، جندولها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بأن هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت إلى الآن. ها نبه لي الآن، أكو كثير من العناصر وبالذات العناصر الغربية هذول أكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الأمر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون أن يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني أي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الإمكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي، هذا موجود عندهم. وبيش يدعموها؟ يعني يقولون أكو ظاهرة بالقرآن أنتوا لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن أن الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده، الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذتها؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لأنه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، ودول اليهود كانوا مصاهرين مع الأنصار أيضا، يعني قد تلقى أنصاري عند أخ من أمه مثلا يهودي أو عند أخ من أبيه، أتأمل من النوع كان عندهم اختلاط ما بيناتهم. فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني أو بالأحرى المعالجات اللي بها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي أخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على أنها مو من السماء، هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى إلى الآن الموجة موجودة، مع العلم أن السور المكية عالجت أدق القضايا بالشريعة الإسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم، موضوع الألوهية، موضوع البعث والنشور، نعم، ذني قضايا هن أخطر ما في القضايا الفكرية، هالقضايا ذني قضايا استأثرا بالاهتمام. فمو مثل ما يردون يصورون بأن الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها مكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون أن النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وأن جاب الرسالة من عنده. قصدي ألفت نظرك أن هاي النبرة موجودة إلى الآن، النبرة يعني الضرب على هالوتر إلى الآن موجود. إجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول شو تخاطب للنبي؟ إنا أرسلناك، نبه، أنت مرسل من قبلنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وإنما الذي تولى إرسالك وبعثك وزودك هو السماء. طيب أي نقطة؟ النقطة الثانية يقول إنا أرسلناك بالحق. بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير آخر أنك أنت حقا مرسل من السماء؟ يو لا، شيء آخر أكو، جناحين أكو عند المفسرين. جناح يقول أن معنى قوله إنا أرسلناك بالحق يعني أنك حقيقة مرسل من السماء، لا كما يدعي هؤلاء، كأن شهادة من السماء بصحة إرسال النبي من الله عز وجل، مو من نفسي حمل الرسالة. هذا على هالمعنى أكو جماعة، وجماعة يقولون لا، بالحق يعني أرسلناك بالشريعة، والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة. القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كأنها الشهادة من الله عز وجل بأن شريعة الإسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل وهو الثابت وهو الصادق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق، وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام، ها، إجماع المسلمين عليه وإجماع العالم، لأن الحقيقة الحقائق القرآنية، الحقائق القرآنية إلى الآن ما ناقضت العلم، هي الثابتة. ما أكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. إذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لأن العلم بطبيعة الحال، أي مسألة الآن احنا نسميها علمية، أي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد أيام تتغير تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية إلى سلسلة المعلومات، يعرف أن النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لأن الإنسان ذهنه محدود، الإنسان ابن محيطه، الإنسان مثل ما يقدر يعاين إلا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع إلا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر أكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الأجيال. لكن السماء، لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر أمامه بنفسه، علمه علم حضوري. فإذا كان كذلك، ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. إذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن، قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لأن القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. استش ظل عندنا، ظل عندنا أن هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا احنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقلة كما هو، يعني لن زيف الحقيقة، نبه في مقام التطبيق. يعني انا ساوضح لك، اضرب لك بعض الامثلة توضح لك، يعني الان انا لما اجي لي الى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون انقل بعطاء السماء، انقل على نحو الحقيقة، مو اجيب الآية اجرجرها حتى ادعم بها نظرية عندي، ادعم بها نظرية عندي. يعني مثلا خلي اقرب لك المعنى، القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، او قدرنا على قراءة اخرى، وما نحن بمشبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على ان الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الاول انقناكم باطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهي المادة الغذائية عندما أكلها الإنسان تحولت إلى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الأم، ومن جنين صارت إنسان برحم الأرض، ومن إنسان برحم الدنيا، ومن إنسان برحم الدنيا إلى جنين بالقبر. مريتوا بأدوار متنوعة، ليش تستغربون أن الله يحشركم مرة أخرى؟ هذا معنى الآية. إجا واحد لا صار بناءه يقلبها منين، هذا من التناسخيين. التناسخيين يقولون أن الأرواح محدودة لكن الأجساد غير محدودة، الأرواح إلى حد إلى عدد معين، الأجساد يوميا يتوالد جسد جديد، هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد من هالأجساد اللي تتوالد مرة أخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد إنسان، مرة جسد فرس، مرة جسد نعجة مثلا. هذول التناسخيين هاي نظريتهم، يقول لك هاي الآية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل أرواحكم إلى أجساد ما تعرفوا شنو هي. هذا فد محاولة للتجني على القرآن، يحاول أن يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناسخ. يحاول أن يجيب القرآن يدعم بنظريته وين؟ في هالجانب هذا، في جانب أن الإنسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل إلى جسد مماثل أو جسد من نوع آخر من أنواع الحيوان. طيب هذا مثل من الأمثلة في صرف الحق. مثل آخر أفرض من الأمثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا أكو إرادة لله عز وجل، أكو إرادة لله في إذهاب الرجس، وإرادة الله إذا حصلت ما يتخلف عنها المراد أبدا. يعني إذا أراد الله إذهاب الرجس ممكن هذا الرجس يعني يقهر إرادة الله؟ مستحيل. إذن الإرادة متعلقة بناس أطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب أو رجس أو نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ها؟ ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب غير آل محمد المجموعة، ها؟ هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جشر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن، هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وبنفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي أنها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من أهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. جيب صريح المعنى. يجي واحد يقول لا، الآية مو يم ذولا أبدا، الآية أبدا مو يم هؤلاء. إذن يم من؟ يقول لا، يم الأمة، لأن الأمة هم أسرة النبي. واحد يقول لا، أزواج النبي مثلا. تأمل لي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت أمام النقد. تقول له الآية صريحة بأن لله إرادة في صرف الرجس، وإحنا من ننسب لها المعنى صدر من ندم، وإن كان يقولون بعد تاب، ها؟ يعني مثلا اللي يطلع يقاتل الإمامة صدر من عند ذن، انت بعد ذلك تقول أنه تاب. إذا تاب هذا أول الكلام، خلينا نشوف تاب أو لا، ها؟ فإذا أكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لأن مستحيل أكو رجس يتحدى إرادة الله، فلا بد أن تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من ذن. مثل آخر أضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي إلى سورة هل أتى، تشرح سورة هل أتى وتقول أنها إلى آيات المجموعة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر الآيات ذات العلاقة بالموضوع تشرحها وتقول أن الآية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني، صحفي يقول أن هذه بنت شاطة وهي ما تفتهم، أولا هاي مو يمة، هاي الآية لا نازلة بذولة، وهذه لا تفتهم التفسير، وأبدا أبدا هذا كل ما إلى أثار. طيب يا أخي أنت مال جرايد، مو شغلتك هاي، ها؟ أنت شو معرفك هالقضايا هاي؟ هاي مو شغلك، مو اختصاصك، هاي اختصاص ناس أهل عقائد، أهل فقه، نعم، أهل شريعة. بعدين ليش هالحماس هذا؟ ايش دعوة لك؟ أهل البيت ذول منين جايين؟ والله غريبة، ما فهم أنا، ما دا أدري يعني أهل البيت. من يا منطلق أهل البيت من قلب الجزيرة العربية، إذا أنت تحكي من منطلق قومي، أهل البيت شهادة الإسلام، نزل الوحي في بيوتهم، الإمام الحسن يقول للواحد تعال أخذك للبيت أراويك زغب جناح جبرائيل، إلى الآن باقي ببيوتنا، نعم. طيب دولة شهادة الإسلام، دولة من قلب العرب، إذا أنت عربي مثلا، دولة إذا أنت على مستوى إنساني، دولة ناس غاية في الإنسانية، ليش هالموقف هذا؟ ليش يعني؟ ليش مستكثر عليه؟ على قصدي أرجع للموضوع، الآية تقول للنبي إنا أرسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنة، ما في شك أنه حق، بس هذا الحق يكون يعني يخلى له الطريق ليأخذ طريقه إلى التطبيق، لكن أن نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرسالة، مو ذنب القرآن، وإنما ذنب الناس اللي انحرفوا. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نبه لي شوية. بشير ونذير هاي تضع بين أيدينا مقياس، تحط لنا مقياس. دائما القرآن الكريم يريد يعلمنا أن نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس، ليس يرعدنا تصرف ما إلى مقياس ينضبط به. شلون يعني؟ طبعا بشير علمن، بشير للي يعمل الصالحات، يستجيب إلى الرسالة، يستجيب إلى مؤدى البعثة، يعمل الصالح الله يبشره بأنه سيأخذ جزاء حسن. نذير علمن، نذير للعاصي، للمجرم، للمنحرف، ينذره بعذاب شديد. شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء. المحسن الى بشارة والى جزاء، والمسيء الى انذار والى عقاب، تمام؟ وهكذا. ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. دائما هالمقاييس القرآن الكريم يضع ايدينا عليها، يريد يعلمنا ان ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا. زين، هذا المعنى في واقع الامر مما يحرص القرآن على اقراره. لان أؤكد لك ان الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى. فوضى تعتبر، اذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة الى فوضى. هذا اللي حاصل عندنا الان، الحياة متحولة الى فوضى. شلون؟ اضرب لك مثل. زين، دعنا الان نرجع الى تاريخنا. التاريخ ترى جزء من ذواتنا. انت ملتفت انه تاريخ كل امة، تاريخ يصير جزء من ذاتها، جزء من ذاكرتها، جزء من وجودها. يعني انا الان تحركني قضايا تاريخية اهتز الها اهتزاز من اعماقي. ارجوك انا الان لما تمر علي سيرة الرسول، الرسول بيني وبينه 1400 سنة، لكن اهتز الها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري واضرع الى الله بان اكون على طريقة. اذا التاريخ فاعل مو ميت، التاريخ يعيش في داخلنا. اذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب. زين، الان التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضارية. يعني كل امة شي يقودها، يقودها المثل الاعلى في تاريخها. ارجوك الان اذا ذكروا لك بطولة من بطولات بعض العرب، ان هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة، يدافع عن الوطن، يدافع عن الكرة، طبعا يهزك هذا بلا كلام، يهزك لان جزء من ذاكرتك الحضارية. زين، هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كون نحافظ على مقاييسها. اجي الان انا الى التاريخ، اجي الى التاريخ، القى مثلا الوليد قاعد بديوان الخلافة وذول الناس قاعدين داير مدايرة، وهذا يرفع صوته: اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قطر ابنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت وما لها كفارة. زين، وإجا التاريخ إيش عبر عنه؟ أمير المؤمنين الوليد. زين، هذا أمير المؤمنين دار مداير كؤوس الخمر والشقات والمنحلون وأهل الدعارة، وهو أمير المؤمنين. ويمر علي ابن ابي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله، يقول بت نوف البكالي، يقول بت ليلة عند علي عليه السلام وياي واحد من اصحابي، فاحسست به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان وهو رافع رأسه إلى السماء، يقول: إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ثم دنا إلي قال: راقد أنت أم رامق يا نوف؟ قلت: سيدي بل رامق. هذا أنت وتفعل هذا الفعل؟ قال: إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر. هذا يمر عليه التاريخ يسميه أمير المؤمنين. وهذا يمر عليه التاريخ أيضا يشميع أمير المؤمنين. اثنينهم شواها، اثنينهم بمقياس واحد، تدم لاحظ يجي واحد يقول هذا تاريخكم مالناش خطلين، مالناش عندهم مخ، يو لا ها شلون يعني ما أفهم، كلها شواء ها. وللجنبور والباجي جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق، ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الجنبور فرق. ما يصير ما له معنى أنا كون هذا ما يصطاده من ذبابة أجيب أقيس بما يصطاده الباج من فريشة، هذا خلاف المقاييس، هذا اعتداء على العقل واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع. إذن في واقع الأمر أن اللي حاصل عندنا بقدر ما أراد القرآن أن يربينا على المقاييس انحرفنا عن المقاييس، بقدر ما أراد القرآن الكريم أن يحطنا على تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ، تلقى لا إحنا أبدا سادرين في غينا، سادرين نعم في غينا. هذا واحد مثلا يقعد له على دشة الحكم عبارة عن أسبوع، خلاه زياد ابن أبيه خلاه نائب عنه وطلع من البصرة خلاه، وهو سمرة ابن جندب بهالسبوع هذا قتل 8000 زين، هالشم يوم قتل 8000، ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنه وقول خوش آدمي وإلى آخره. يا سيدي أرجوك أرجوك إحنا لا نخلي أولادنا يطفرون عن عقائدنا، لا نخلي أبنائنا يرمون بالخرف، ينبغي أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم وضع لنا أسس وقواعد، ولازم نمشي على قواعد القرآن، لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن آداب القرآن حتى نصحح بذلك مسيرتنا، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه وآله لا يقول إلا الحق، فخل نتبع قول النبي، بس كون ناخذ قول النبي من مصدر، كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف. أعود الآية، الآية تقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وهو هذا الأسلوب التربوي أيضا، يعني أنت الآن لما ترجع للأساليب التربوية حاليا الأساليب التربوية تقوم على هالدعامتين، يعني إذا أريد ربينا واحد يون خوفه يو لا نغري، يعني ننطي مكاشب، يعني ننطي جزاء. بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين، انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا تواعده بجزاء بجائزة جيزة، ما في شك هو هذا الاسلوب التربوي الصحيح. القرآن الكريم اشارنا الى هالمنهج بالتربية، فقال ان احنا أرسلنا النبي بشير ونذير. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. التفت لي بالله شوية المقطع، هذا تكمن بمباحث مهمة خلينا نلتفت لها. أولا عدنا قراءتين، عدنا قراءة ولا تسأل وعدنا قراءة ولا تسأل، وكل قراءة لها معنى. نجي للقراءة الأولى، ولا تسأل أكو بها معنيين. المعنى الأول يقول القرآن الكريم يقول للنبي أنت الله أرسلك وحملت الرسالة وأديتها، بعد أنت ما مسؤول أن تسوي الناس كلهم مؤمنين، ما ممكن أبدا، هذا مو بمقدورك، هذا خارج عن قدراتك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أنت عليك أن تأدي الرسالة. هشا واحد انتفع برسالتك حسن حظه، واحد ما انتفع وإلا أرجوك عمه يعيش ويا بالبيت، أكو واحد يحرص على أن يخلي عمه يروح إلى النار؟ طبعا لا، رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن يتساهل في هداية عمه. هذا الرجل عمه أبو لهب كان يخلي النبي إذا طلع رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا يلحقه شايلش يعني حجارة تارش حجرة بالحجارة ويركض ورا النبي يقذفه، يقول ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه، ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه. طيب هذا يومي ديدنا مع النبي صلى الله عليه وآله، بينما تلاحظ لا أكوناش أغراب ما إلهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله، دول افتدوه بآبائهم، افتدوه بأبنائهم، افتدوه بأسرهم، يعني مسألة توفيق. الآية الكريمة تقول عليك أنت دب البدر، أكو أرض طيبة تنبت البدر وأكو أرض لا والله مو طيبة، أرض شبخة. أما الناس ما ممكن تسوي المجتمع يوم من الأيام مجتمع كله مع الملائكة، لا، ستلقى المجتمع أكو بي ذيب، تلقى المجتمع أكو بي أسد، تلقى المجتمع بي حية، تلقى المجتمع بي نعجة، تلقى المجتمع بي صاقر. حتما هذه سنة الله في العباد في مخلوقاته، انت عليك ان تأدي رسالتك واترك للوضع، يعني اترك الدنيا تاخذ طريقها الطبيعي. هاي الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير، يتألم، الآية رادة تخفف عليه. النبي كان يأسى ان هذول يمر عليهم يدبوا ياهم هالجهود هاي الطائلة، وبعد ذلك يقابلوه باشياء عجيبة، يعني كانوا يواجهوه بوجهه. نزل عليه جبرائيل قال له هاي الابواب، هاي الابواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها، بس خلي باب علي بن ابي طالب، حطوا بوجهه، لانه ابن عمك، لانه زوج ابنتك، وجه لي وجه. تأمل كأنه اتعاب الرسول كلها راحت، قلهم والله ما اغلق ولا فتحت بامري، ترى مو من عندي انا، السماء امرتني وانا اطبق ما تامر به السماء. فتقول الآية تم عليك، دول سيبقون هكذا، تشوي عندي رسالتك، واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر، هو نصيبه، هو توفيقه. هذا الرأي الاول. زين، الرأي الثاني، لا، ان معنى قوله تعالى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، يعني مو يمها المعنى. شلون مو يمها المعنى؟ انك ما تسأل عمن يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ اكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين، الآية تقول لك تدول الان حكما باعتبارهم كفر، باعتبارهم منافقين مثلا، هذول حكما ينتهون الى النار، لكن انت ما تدري ايش راح يتغير، لانه ممكن دولة يتغير حالهم من النفاق الى الايمان. انت لا ما تسأل عنه، لا تستعجل عليه، اترك له مجال الى الخاتمة، الى ان يختم له. فعلا اكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت، وين تغيرت؟ ابدا. تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف، معروف بمعاداة النبي، معروف بمعاداة المسلمين، وبعد فترة ختم الله له بالإيمان، ختم الله له بالرحمة، اتغير وضع من حال إلى حال. وبينما أكو جماعة لا والله هذول يعني كتب لهم أن ينحرفوا، أن يطلعون عن الإسلام، وهي أكو جماعة، يعني مثلا أفرض جبلة ابن الأيهم، جبل ابن الايهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة، اسلم. تعرف من اهم خطوط الاسلام المساواة، الاسلام يرى المساواة بين الناس، لا فضل لاحد على احد، الناس في اصل المنشأ والخلقة سواء، واحد، يعني ما اكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب، لا، الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف، وين يطوف؟ في وسط الكعبة على طريقته، لابس رداء مزركش، رداء ثمين، هذا الرداء اللابسه يشحل على الارض، فده اعرابي على رسله جاي يزور، جاي يطوف بالبيت الحرام، جاي يؤدي مناشكه، وتعرف هذا هالزحمه مثلا شحق على ذيل، هذا شحق على ثوب على رداءه، رفع يده لطمه حتى فقع عينه، قال له يا ابن الاخناء تشحق على ردائي؟ وانت وصل الامر الى درجة انت تشحق على ردائي؟ هذا اجي اشتكى الى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ودى وراء، قال له تعال، ليش انت هذا مشوي هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربه حتى فقعت عينه؟ قال له انا منو هو منو؟ انا جبلة ابن الايهم، هذا منو هذا؟ راعي إبل يشحق على ردائي. قال له اسمع، هاي العنعنة هاي النعرة خليها بمضاربك، انت الآن ضمن الإسلام، أقده. قال له شنو يعني أقده؟ يعني شنو؟ قال له أقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى، هذا ديننا. قال له زين انتظرني أنا إلى الصباح حتى أروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع، بمجرد أن طلع لم غراضه وارتد والتحق بالروم وتنصر، رجع إلى المسيحية. نبالي هذا كان من الهداية قاب قوسين، لكن انحرف، كان يقول لا إله إلا الله. أكو جماعات كما حدث عنهم النبي، كما نص على ذلك مسلم والبخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله أنادي يوم القيامة أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. نعم، فأقول شحقا شحقا لمن أحدث من بعدي. جين، إذن الآية الكريمة شو تقول له؟ تقول له للنبي أنت هذول لا تحكم الآن، أنت حاكم علي هذا الآن بعنوان أنه منحرف، لكن قد يكون راح يكون من أصحاب الجنة، أنت ما تسأل عن هذول اللي الآن فعلا مجرمين، لأن ممكن أن يحولون إلى مؤمنين. آية 2، هاي بناء على قراءة الآية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل، نبه لك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين أو أكثر من واحد، مثلا الفخر الرازي والقرطبي، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام قعد ذكر أمه وأبوه، تألم تأثر، قال ليت شعري ما فعل أبواي، شلون حالهم؟ يقول فأحياهم الله، يقول القرطبي أحياهم الله عز وجل له، لأنه يدري يقول أمه وأبوه كانوا كفار، فأحياهم الله، آمنا بالنبي أحياهما حتى آمنا وأعلنا إسلامهما ثم ماتا. نعم، فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين، هنا أكو نقطة لابد من الوقوف عندها قليل. زين، هذول كانوا موتا والنبي صلى الله عليه وآله أحيى له أبواه، شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ يعني رجع إلى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين، هذه شو ما اكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها، وهي ترى مروية في اكثر من مصادر متعددة، لما يمرون بها ما اكو حساسية ابدا، لكن لما تيجي رواية ان الله عز وجل يحيي بعض ائمة آل محمد، يحييهم ثم يميتهم، تقوم لك القيامة علينا من السماء للأرض. دول يقولون بالرجعة، هؤلاء يقولون بالرجعة، دول مخرفين يقولون بالرجعة، ويجيك واحد يفلسفها يقول هذول مضطهدين بالحياة، وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد، لأن دول ما يقدرون يصلون وفرض إلى حقهم، ينتظرون أن يرجعون أئمتهم، وإذا رجعوا يعيدوا لهم الحق، هذا كل عملية تعويض، يبدأ يفلسف الكياها وأن هاي عقدة من العقد، وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش؟ والحال يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هنا ما عليها حساسية، هنا ليش؟ مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الاسلامي، لا، ضروريات مذهب، يعني ممكن بها رواية، وان كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس، مو ضروري الايمان بها، نبه لي، يعني المسألة مجرد فهم من الآية، فان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، يستنبط من عدها بعض المفسرين ان الله عز وجل يعيد بعض العباد الى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات، جن مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي، اذا ليش مثلا يوصل الامر الى ان جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر جعفي يقول لا يساوي عندي فلس لان يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لان يؤمن بالرجعة. ها طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لان المفروض ان الناس احرار في افكارها. ارجوك انت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن، انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن. نعم الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان في الثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة، انا محترم رأيك وبالفعل الزمك بما تلزم به نفسك، بينما انا اذهب الى هذا الرأي غير هالرأي. انا اقول ان الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات تتخللها كل مرة راجعة. زين انت تفهم شيء من الآية وانا احترم فهمك، وانا افتهم شيء ايضا احترم فهمي، مش تحجر. انا اذا فهمت من بعض الآيات ان هذا المعنى هو المرة تجي تحجر على فهمي، لا هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم، العلم الى مناهج. زين اذا هنا تصدق الرجعة، هنا ايضا تصدق الرجعة، هاي نقطة. النقطة الثانية يعلق الفخر الرازي على هالرواية، شو يعلق عليها؟ يقول ما معقول النبي يسأل عن ابويه فيقول ليت شعري ما فعل ابواي، ما معقول يقول. ليش؟ يقول لان النبي يعلم بكفرهما، يعلم بانهم كافران. ها اكو معلق للحق كنت تذكر، اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي الجزء الثاني المطبع البهية غير مؤرخة عند تفسير هذه الآية، مطبع البهية بميدان الأزهر، هاي الطبعة لما يجي إلى، لأن ما إنما أكد لك على الطبعة ما أدري قد يكون تتغير، ما أعرف يعني قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم أن يعلق واحد من المعلقين على من؟ يعلق على قول الفخر الرازي أن النبي ما يمكن يسأل عن أبواه لأنه يعرف أنهما كافران، يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب إليه من كان من المسلمين. يقول أهل النار أهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول أن للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الأبوين. شو التفت لي؟ يقول أكو مؤلفات كتب ألفت في نجاة أم النبي ووالد النبي، إكراما للنبي. يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول بها أحد، ما يصير أبو النبي يكون مشرك ولا يصير أم النبي تكون مشركة، لأن الله عز وجل يختار لنبيه أطهر الأرحام وأفضل الأصلاب. ويقول للبصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. الحقيقة أن هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة تنسجم تماما ويا ما عده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال انه ليش هذا استعظم ان يكون ابو النبي وام النبي مشركين؟ ليش؟ لان النبوة مكانة الها ولها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة، مو شكل. جل نرجع الامامة امتداد للنبوة، نبهلي احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله، يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي. زين يعني الى مقام الامامة امتداد النبوة، واذا كانت الامامة امتداد النبوة، زين ليش انا مثلا لما اقول ان الامام ما يمكن يكون ابوه كافر، ما يصير يجيك التاريخ الى 1400 سنة يومية يضرب على هالوتر ابو طالب مات كافر، ابو تقول كأنها قضية اشكان او قضية خبز او قضية عمل من القضايا الملحة. ليش يعني شنو؟ مو نفس العلة؟ الملاك واحد، بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع اتعابه، مو حرام يتجنى عليه التاريخ. هذا الرجل اللي حاط اربع اولاده، اربعة في حصار الشعب، اولاد الاربعة ما يذوقون النوم، اول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بسهم ينقتل، بعد فترة يوخر يجيب طالب مكانه، بعد فترة يوخر يجيب عقيل، بعد فترة يوخر يجيب علي، إلى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بشهم ويقتلوه، لا هو يذوق النوم ولا أولاده يذوقون النوم. كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله، هاي وحدة. ثانيا كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش أدوار جوع، أدوار بؤس وشقاء، يصبحون أولاد أبي طالب عمص رمص، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين إلى لون من الجوع ومعرضين إلى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف، قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت أبي طالب. أرجوك شنو المبرر لأبي طالب أن يحرم أولاده ويحول أولاده إلى حالة بائسة، ويجيب ابن أخوه يطيح المنزل لو لم يعتقد بنبوته؟ شنو المبرر؟ أرجوك، أكو واحد أعز من الولد؟ أكو واحد أعز من الولد؟ مستحيل، ماكو أعز من الولد، الولد ريحانة ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية أبي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله أي موقف بين قريش وأبو طالب وأولاده وراءه يتابعوه، في وقت كانت الحجارة تجلي من أهله ومن أقاربه، ولكن أبو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، إلى أن يضجع يخليه هدأ ارتاح ويوقف بأعلى صوته يقول كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها، إلى آخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الآن هذا مثلا يومي الحملات عليه، على الأقل إكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للإسلام قائمة، إكراما للشاهد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، إكراما للحجر اللي رب رسول الله. نعم، لأن مات عبد المطلب والنبي عمره آنذاك 8 سنوات. جين، واللي كفل منه كفل أبو طالب ورعاه وانحنى عليه ورباه. طيب هذا هو نفس العلة والملاك واحد، وبالفعل ما كان يذوق النوم يرعاه غاية الرعاية، هذا هو من جانب. ومن جانب آخر فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد الواقع رضوان الله عليها وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث أنشته ذكريات أمه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن، يا قديم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وأن لا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله. مددت يدي.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين.